بسم الله الرحمن الرحيم. مكتبة العلم الصحيح بالجزائر العاصمة تقدم لكم هذه المادة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصلحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وما الله يريد ظلما للعالمين. ولله ما في السماوات وما في الأرض وإلى الله ترجع الأمور.
أيها الإخوة في الله، في آخر محاضرة في موسم الجامعة الثقافي لهذا العام والذي نرجو الله أن نلتقي بكم في مواسم قادمة والكل في شتى أقطار العالم الإسلامي وألكم كذلك على خير حال، فضيلة نائب رئيس الجامعة يحدثنا في هذه الليلة في محاضرة قيمة تحت عنوان لزوم التزام المسلم بأحكام الشريعة الإسلامية، وإنا بحاجة ماسة إلى أن نعرض عن الكلام والجدل وإلى أن نعمل لنصرة أمتنا وتقدمها ورقيها، فما ضعفت أمة ولا هانت إلا عندما اكتفت بالكلام وعندما كان نصيب دينها وقيمها منها ترداد الكلمات وتاليف الكتب. نسأل الله أن يهيئ هذه الأمة من أمرها رشدا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي ارتضى الإسلام دينا لهذه الأمة فأكمله لها وأتم عليها به النعمة، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن سلك سبيله وسدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، فموضوع حديثي لزوم التزام المسلم لأحكام الشريعة الإسلامية، وسيدور الكلام فيه حول النقاط التالية: من هو المسلم؟ الشريعة الإسلامية وما بنيت عليه؟ كمال الشريعة الإسلامية وشمولها وخلودها. التزام المسلم بأحكام الشريعة الإسلامية لازم لا بد منه. النتائج الطيبة للالتزام بالشريعة الإسلامية والآثار السيئة في التخلي عن ذلك. من هو المسلم؟ المسلم اسم فاعل من أسلم، بمعنى أذعن وانقاد، بمعنى أذعن وانقاد لربه وخالقه سبحانه وتعالى. والإسلام بهذا المعنى شامل خضوع جميع المخلوقات له سبحانه، كما يندرج تحته رسالات رسل الله صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. يقول الله تعالى: أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون. ويقول سبحانه: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. إذ قال له ربه أسلم، قال أسلمت لرب العالمين. ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب: يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه: ما تعبدون من بعدي؟ قالوا: نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. ويقول سبحانه: ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. ويقول سبحانه عن نبيه يوسف عليه الصلاة والسلام: رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث، فاطر السماوات والأرض أنت وليي في الدنيا والآخرة، توفني مسلما وألحقني بالصالحين. فجميع شرائع الله كلها تلتقي في إخلاص العبادة لله والخضوع له والاستسلام لشرعه والالتزام به بأمره ونهيه، وإن تنوعت الشرائع وتعددت المناهج كما ورد في الحديث: نحن معشر الأنبياء أولاد علات ديننا واحد. وبعد بعثة رسوله الكريم محمد عليه أفضل الصلاة والتسليم أصبح الإسلام علما على شريعته وعنوانا لأهل ملته، ولا يسع أحدا من الجن والإنس الخروج عن دين الإسلام الذي بعث الله به رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم. يقول الله سبحانه وتعالى: إن الدين عند الله الإسلام، وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب. فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعني، وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أسلمتم، فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما عليك البلاغ والله بصير بالعباد. ويقول سبحانه: ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. ويقول سبحانه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ويقول سبحانه: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء، فذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون. وقد فسر النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام في حديث جبريل المشهور بقوله: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. وأخبر صلى الله عليه وسلم في حديث آخر أن الإسلام ولي على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان. وفسر صلى الله عليه وسلم الإيمان في حديث جبريل بقوله: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. والإسلام والإيمان لفظان إذا جمع بينهما في الذكر عني بالإسلام الأعمال الظاهرة وبالإيمان الأعمال الباطنة كما في حديث جبريل. فإذا ذكر كل واحد منهما منفردا عن الآخر عني به الأعمال الظاهرة والباطنة معا. وإذا فالإسلام عاقبة وعمل، دين ودولة ومنهج حياة في جميع المجالات. وقد عرف شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله الإسلام بأنه الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والخلوص من الشرك. والمسلم حقا هو الذي وفق للدخول في الإسلام أو النشأة عليه والتزم به قولا وعملا واعتقادا حتى أتاه اليقين. الشريعة الإسلامية وما بنيت عليه. الشريعة الإسلامية هي الوحي الذي أوحاه الله إلى نبيه محمد عليه الصلاة والسلام ليخرج به الناس من الظلمات إلى النور، وهي كتاب الله الكريم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد، وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم المفسرة في القرآن والمبينة له والدالة عليه، والكتاب والسنة متلازمان تلازم شهادة أن لا إله إلا الله وشهادة أن محمد رسول الله. فمن ادعى أن التعويل إنما يكون على الكتاب وحده دون السنة فهو كمن يقول إنه يشهد أن لا إله إلا الله ولا يشهد أن محمد رسول الله. وقد بنيت الشريعة الإسلامية على أصلين عظيمين وقاعدتين أساسيتين، إحداهما أن لا يعبد إلا الله وحده لا شريك له، ولا يعبد معه غير سائر من كان، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل فضلا عن من عداهما، كما قال الله سبحانه وتعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. وقال: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. الثانية: أن لا يعبد الله إلا بما شرع الله في كتابه أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، كما قال سبحانه وتعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. قال ابن كثير رحمه الله عند تفسير هذه الآية: فليعمل عملا صالحا، أي ما كان موافقا لشرع الله، ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، وهو الذي يراد به وجه الله وحده لا شريك له. وهذان ركن العمل المتقبل لا بد أن يكون خالصا لله صوابا على شريعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق على صحته عن عائشة رضي الله عنها: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وفي لفظ لمسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي مردود على صاحبه، إذ لا بد في العمل المقبول أن يكون خالصا لله وعلى وفق ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. كمال الشريعة الإسلامية وشمولها وخلودها: لقد جمع الله للشريعة الإسلامية التي بعث بها رسوله وخليله محمد عليه الصلاة والسلام صفة الكمال وصفة الشمول وصفة الخلود والبقاء. أما صفة الكمال الخالية من أي نقص فقد أثبتها الله سبحانه لشريعة الإسلام بقوله سبحانه: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قال ابن كثير رحمه الله في تفسير هذه الآية: هذه أكبر نعم الله على عباده، هذه أكبر نعم الله تعالى على هذه الأمة، حيث أكمل تعالى لهم دينهم فلا يحتاجون إلى دين غيره ولا إلى نبي غير نبيهم صلوات الله وسلامه عليه. ولهذا جعله الله تعالى خاتم الأنبياء وبعثه إلى الإنس والجن، فلا حلال إلا ما أحله، ولا حرام إلا ما حرمه، ولا دين إلا ما شرعه، وكل شيء أخبر به فهو حق وصدق لا كذب فيه ولا خلف، كما قال تعالى: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، أي صدقا في الأخبار وعدلا في الأوامر والنواهي. فلما أكمل لهم الدين تمت عليهم النعمة، ولهذا قال: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، أي فرضوه أنتم لأنفسكم، فإنه الدين الذي أحبه الله ورضيه وبعث به أفضل الرسل الكرام وأنزل به أشرف كتبه. وأما صفة الشمول والخلود فإنه ما من شيء يقرب إلى الله إلا دل الرسول صلى الله عليه وسلم أمته عليه، وما من شر إلا حذرها منه. وقد أخرج مسلم في صحيحه عن سلمان الفارسي رضي الله تعالى عنه أنه قيل له: قد علمكم نبيكم كل شيء حتى القراءة. قال فقال: أجل، لقد نهانا أن نستقبل القبلة بغائط أو بول، أو أن نستنجي باليمين، أو أن نستنجي بأقل من 3 أحجار، أو أن نستنجي برجوع أو عظم، وهي صالحة لكل زمان ومكان وعامة للجن والأنس، ليست لقوم دون قوم، كما قال صلى الله عليه وسلم في بيان خصائصه: وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة ويبعث إلى الناس عامة. وقال صلى الله عليه وسلم: والذي نفس محمد بيده لا يسمع به أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. رواه الإمام مسلم في صحيحه. وقال صلى الله عليه وسلم: لو كان موسى حيا ما رفعه إلا اتباعي. قال ذلك لما رأى مع أحد من أصحابه أوراقا من التراب ينظر فيها. و... وإذا نزل عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام في آخر الزمان من السماء فإنه يحكم بشريعة الإسلام التي هي خاتمة الشرائع. وقد قال الإمام ابن كثير رحمه الله في تفسير سورة هود ثم قال متوعدا لمن كذب بالقرآن أو بشيء منه ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده. أي ومن كفر بالقرآن من سائر أهل الأرض مشركهم وكافرهم وأهل الكتاب وغيرهم من سائر طوائف بني آدم على اختلاف ألوانهم وأشكالهم وأجناسهم ممن بلغه القرآن كما قال تعالى لأنذركم به ومن بلغ. وقال تعالى قل يا أيها الناس إني لرسول الله إليكم جميعا. وقال تعالى ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده. وفي صحيح مسلم من حديث شعبة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده لا يسمع به أحد من هذه الأمة يهودي أو نصراني ثم لا يؤمن به إلا دخل النار. وقال أيوب السختياني عن سعيد بن جبير قال كنت لا أسمع بحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم على وجهه إلا وجدت مصداقه أو قال تصديقه في القرآن. فبلغني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يسمع به أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني فلا يؤمن به إلا دخل النار. فجعلت أقول أين مصداقه في كتاب الله. قال وقلما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وجدت له تصديقا في القرآن حتى وجدت هذه الآية ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده. قال من الملل كلها. التزام المسلم بأحكام الشريعة الإسلامية لازم لا بد منه. وهذه الشريعة الكاملة الشاملة الخالدة التزام المسلم بأحكامها لازم لا بد منه ولا خيار للمسلم فيه. وحاجة المسلم إلى السير طبقا لتعاليم الشريعة الإسلامية فوق كل حاجة وضرورته إلى ذلك فوق كل ضرورة ليفوز برضا الله عز وجل وينجو من سخطه وأليم عقابه. يقول الله سبحانه وتعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. ويقول سبحانه وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. ويقول سبحانه فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. ويقول سبحانه اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. ويقول سبحانه فاستقم كما أمرك ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير. ويقول سبحانه فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم. ويقول سبحانه وتعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. ويقول سبحانه قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. ويقول سبحانه إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. ويقول سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. ويقول سبحانه فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ويقول سبحانه ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. ويقول ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون. ويقول سبحانه وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون. وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم وإن كثيرا من الناس لفاسقون أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. ويقول سبحانه وتعالى أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق فلا تكون وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم. النتائج الطيبة للالتزام بالشريعة الإسلامية والآثار السيئة في التخلي عن ذلك. إن التزام المسلمين بأحكام شرعهم الحنيف ودينهم القويم هو أساس فلاحهم وعنوان سعادتهم وسبب عزهم ونصرهم على أعدائهم، وهو مصدر أمنهم واستقرارهم، ومتى كانت حالهم بعكس ذلك حصل لهم الخسران والهلاك والذل والهوان. وقد أقسم الله بالعصر على خسارة كل إنسان إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وكتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم مليئان بالنصوص التي توضح هذه الحقيقة، وما سجله التاريخ من حصول العزة لمن أطاعه والذلة لمن عصاه يصدق ذلك، والواقع المشاهد المعاين أصدق برهان. قال الله تعالى: ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. وقال تعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. وقال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. وقال تعالى: ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. وقال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم. تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم. وقال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم. وقال سبحانه: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. هكذا قال الله تعالى في حق من أطاعه واتقاه والتزم شرعه وهداه. ولنستمع لما قاله في حق من زهد بالحق واستبدل الأدنى بالذي هو خير وأعرض عن ذكر الله. يقول الله تعالى: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال: رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا. قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. وكذلك نجي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى. ويقول سبحانه: ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون. ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل: يا رسول الله ومن يأبى؟ فقال: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. وقد حوى التاريخ في طياته أخبار انتصار المسلمين الصادقين على أعدائهم وتغلبهم عليهم، ليس لكثرة عددهم وعددهم، وإنما بسبب قوة إيمانهم وتمسكهم بكتاب ربهم وسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم، مع أخذهم بالأسباب التي أمرهم الله بها في قوله: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. فظفروا بنصر الله لأنهم نصروه، وجاهدوا في سبيله لتكون كلمته العليا وكلمة أعدائه السفلى، فكان لهم ما أرادوا نصرا في الدنيا وسعادة في الآخرة. وصدق الله إذ يقول: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. ويقول: إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فما الذي ينصركم من بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون. وإذا أراد العاقل في هذا العصر الذي نعيش فيه معرفة الشاهد من الواقع على صدق هذه الحقيقة، وهي أن المسلمين ينتصرون بسبب التزامهم شريعة الإسلام التي اختارها الله لهم وينهزمون عند جهدهم فيها وبعدهم عن الأخذ بتعاليمها، لم يجد شاهدا أوضح من نتائج الحرب بين العرب واليهود التي تجلت فيها هذه الحقيقة بوضوح. ذلك أن العرب الذين أعز الله أسلافهم بالإسلام لم يلتزموا في هذا العصر إلا من شاء الله منهم بشرع الله، ولم يحكموا الوحي الذي نزل به جبريل من الله على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم، واختاروا لأنفسهم التحاكم
إلى قوانين وضعية وضيعة ما أنزل الله بها من سلطان لم يلتزموا بهذه الشريعة الكاملة الصالحة لكل زمان ومكان، غفروا بالخذلان وصارت لهم الذلة أمام من كتب الله عليهم الذلة. وأي ذلة وهوان أشد من هذا الذل والهوان. وسيسجل التاريخ ذلك للذين يأتون من بعد، كما سجل ما جرى من خير وشر للذين مضوا من قبل. ولن يقوم للمسلمين قائمة إلا إذا رجعوا إلى الاعتصام بالله والالتزام بشريعة الله. وأسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يوفق المسلمين جميعا في كل مكان إلى ما فيه عزهم وسعادتهم في الدنيا والآخرة، إنه سميع مجيب. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نشكر فضيلة الشيخ عبد المحسن العباد على هذه المحاضرة القيمة، والتي ندعو الله في ختامها أن يقيض لهذه الأمة من يحكم فيها كتابه وينصر دينه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. قبل أن نستأذنكم ونستودعكم الله، على أمل اللقاء بكم في أعوام قادمة.
انتهت مادة هذا الشريط، وحيث إنه بقي فيه متسع فيسرنا إكماله بهذه المادة.
الحمد لله الذي أرسل رسوله بالحق المبين وأيده بالآيات البينات لتقوم الحجة على المعاندين، ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة، وإن الله لسميع عليم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله خاتم النبيين سيد ولد آدم من العالمين، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيا أيها الناس، إن الله تعالى أرسل الرسل مبشرين ومنذرين، مبشرين بالخير والرزق والجنة لمن آمن، ومنذرين من خالف بالعقاب الأليم، لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. ولما كان كل مدعي دعوى لا تقبل منه، لا سيما في هذا الامر العظيم دعوى الرساله، لما كان الامر كذلك ايد الله تعالى رسله بالايات البينات التي تدل على صدقهم وصحه رسالتهم، كما قال الله عز وجل: لقد ارسلنا رسلنا بالبينات وانزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. بالبينات أي بالآيات البينات الواضحات الدالة على صدق رسالتهم عليهم الصلاة والسلام. وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما من الأنبياء نبي إلا قد أعطي من الآيات ما مثله آمن عليه البشر، وإن الذي يوحيه الكتاب. ولهذا كان صلى الله عليه وسلم أقسم الأنبياء تابعه، أيدهم الله سبحانه وتعالى بالبينات لتقوم الحجة على كل محارب، وليؤمن من آمن عن اقتناع وبصيرة فينشرح صدره للإيمان ويطمئن إليه قلبه. ولقد كان لنبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه من هذه الآيات أعظمها وأجلها، فآتاه الله تعالى آيات شرعية وآتاه الله آيات كونية. أما الآيات الشرعية فأعظمها هذا القرآن العظيم، كما قال الله تعالى في جواب من يطلبون آية للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، قال: أولم يكفي أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون. ويقول عليه الصلاة والسلام: إنما كان الذي أوتيته وحيا أوحاه الله إلي، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. أيها الأخوة، إنه لا يعرف مدى كون القرآن آية عظيمة إلا من فتح الله قلبه وشرح صدره. وأما المعرض فإنه إذا تتلى عليه آيات الله قال أساطير الأولين. فالقرآن العظيم آية كبرى لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأنه جاء مصدقا لكتب الله السابقة وحاكما عليها وناسخا لها، كما قال الله تعالى: وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. كان هذا القرآن آية كبرى لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأنه كان على وقت الرسالة في عمومها وشمولها وفلاحها وإصلاحها، فهو كتاب عام شامل صالح لكل زمان ومكان مصلح لأمور الدنيا والآخرة. فهو أساس الشريعة والشريعة شاهدة له. كان القرآن آية كبرى للنبي صلى الله عليه وسلم لما يشتمل عليه من الأخبار الصادقة الهادفة والقصص الحسنى المملوءة عبرة وتربية، والأحكام العادلة المرضية، والإصلاحات الاجتماعية والفردية. وكان هذا القرآن آية كبرى في لفظه ومعناه وأثره في النفوس وآثاره في الأمة، فهو آية للأمة كلها من أولها إلى آخرها. كل المسلمين يتلونه اليوم كما يتلوه أول هذه الأمة. لم يتغير فيه حرف، لم يزد فيه حرف، لم ينقص منه حرف. ويمكن لهذه الأمة لآخرها أن ينهلوا من معين أحكامه وحكمه كما نهل منها الرعيل الأول. قال الله عز وجل: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ومن آيات النبي صلى الله عليه وسلم هذه الشريعة الكاملة الكاملة في العقيدة وفي العبادات وفي الأخلاق والآداب وفي المعاملات وفي تنظيم سلوك الإنسان فيما بينه وبين ربه وفيما بينه وبين الخلق. فلو اجتمع العالم كلهم على أن يأتوا بمثل هذه الشريعة ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا. قال الله عز وجل: قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. لا يمكن أن يأتوا بالشريعة التي جاء أن يأتوا بمثل الشريعة التي جاء بها محمد رسول الله، لأنها شريعة الله، وهو العليم بما يصلح خلقه، الحكيم بما يشرعه لهم، الرحيم بما يكلفهم به. وإن كل ما جاء من صلاح أو إصلاح في أي نظام من النظم فإن الشريعة المحمدية الإسلامية فيها ما هو أصلح منه وأنفع للخلق. وإذا كان البشر لا يستطيعون أن يأتوا مثل هذه الشريعة في صلاحها وإصلاحها وشمولها، كان ذلك آية وبرهانا على أن الشريعة التي جاء بها محمد صلى الله عليه وسلم هي شريعة الله. أما الآية الكونية الدالة على رسالته صلى الله عليه وعلى آله وسلم فكثيرة جدا لا تمكن الإحاطة بها. فمن الآيات الكونية الدالة على أنه رسول الله وأنه قائد الأمة للصلاح والإصلاح، منها ما جبله الله عليه من مكارم الأخلاق ومعالي الآداب ومحاسن الأعمال. قال ملك غسان وقد دعاه النبي صلى الله عليه وسلم إلى الإسلام، قال: والله لقد دلني على هذا النبي الأمي أنه لا يأمر بخير إلا كان أول آخر به، ولا ينهى عن شر إلا كان أول تارك له. وإنه يغلب فلا يغتر، ويغلب فلا يغتر، ويقيم العهد وينجز الموعود، وأشهد أنه نبي. فاستدل بهذه الأخلاق العظيمة على أنه نبي مرسل من رب العالمين جل وعلا. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه المسمى الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح، وهو كتاب قيم ينبغي للمسلم قراءته لا سيما في هذا العصر الذي كثر فيه انتشار النصارى بين المسلمين في القطاع الحكومي والشعبي. ينبغي للمسلم أن يقرأ هذا الكتاب ليكون على بصيرة من أمرين. قال شيخ الإسلام في هذا الكتاب: إن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وأخلاقه وأقواله وأفعاله وشريعته من آياته، فإنه كان صلى الله عليه وسلم أشرف أهل الأرض نسبا من صميم سلالة إبراهيم، وكان من أكمل الناس تربية ونشأة، لم يزل معروفا بالصدق والبر والعدل ومكارم الأخلاق وترك الفواحش والظلم، لا يعرف له شيء يعاب به ولا ترك عليه كذبة قط ولا ظلم ولا فاحشة، بل كان أصدق الناس وأعدل الناس وأوفى الناس بالعهد مع اختلاف الأحوال عليه من حرب وسلم وأمن وخوف وغنى وفقر وظهور على العدو سارة وظهور العدو عليه سارة. ومن آيات النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الكونية ما شاهده الناس في الآفاق السماوية والآفاق الأرضية. ففي الآفاق السماوية كثرت الشهب في السماء لإحراق الشياطين التي تستمع أقدار السماء. كثرت الشهب في عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حماية لوحي الله الذي ينزله الله على محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كما قال الله تعالى عن الجن: وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا. وغلبت قريش من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم آية، يعني قالوا: أرنا آية تدل على صدقه. فأراهم القمر شقين حتى رأوا غار حراء بينهما، وكانت كل شقة منه على أداء جبل. ومن آيات النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن الله أسرى به من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، واجتمع إليه الأنبياء فصلى به إماما، ثم عرج به إلى السماوات وقابل في كل سماء من قابل من الأنبياء والرسل وسلم عليهم، فردوا عليه وحيوا، وبلغ صلى الله عليه وعلى آله وسلم سدرة المنتهى، ومكأ من سمع فيه صريف الأقلام، وكلمه الله تعالى بما أراد، وتراجع بين الله تعالى وبين موسى حين فرض الله عليه من الصلوات، وعرضت عليه الجنة ويدخلها، وعرضت عليه النار فرآها. كل هذا كان في ليلة، بل في بعض ليلة، وهو من أعظم آيات الله الدالة على صدق رسولنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كما قال الله تعالى: لقد رأى من آيات ربه الكبرى. ومن آياته الكونية أنه جاء رجل وهو يخطب، أي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يخطب الناس يوم الجمعة، فقال: يا رسول الله، هلكت الأموال وانقطعت السبل، فادعو الله يغيثنا. فدعا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا. فسار السحاب أمثال الجبال، فما نزل عن المنبر حتى كان المطر يتحاذر على لحيته، فبقي أسبوعا حتى دخل رجل في الجمعة الأخرى فقال: ادعو الله أن يمسكها عنا. فدعا وجعل يشير إلى السحاب، فما يشير إلى ناحية إلا انفرجت، فخرج الناس يمشون في الشمس. وفي الآفاق الأرضية شاهد الناس من آيات النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم شيئا كثيرا، فمنها ما رواه جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: عطش الناس وكان بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم ركوة، أي عناق من جلد، فجلس الناس نحوه فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما لكم؟ قالوا: ليس عندنا ماء نشرب ولا نتوضأ إلا ما بين يديه. فوضع يده في الركوة فجعل الماء يفور من بين أصابعه كأمثال العيون. فشربنا وتوضأنا. قيل لجابر: كم كنتم؟ قال: كنا 1500 ولو كنا 100,000 لكفانا. وأتى أنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في جملة من أصحابه وقد أركب بطنه من الجوع، فذهب أنس إلى أبي طلحة وهو زوج أمه فأخبره بما شاهده من النبي صلى الله عليه وسلم. فقال أبو طلحة لأم سليم زوجته: هل من شيء؟ قالت: نعم، كسر من خبز وتمرات إن جاء النبي صلى الله عليه وسلم وحده أشبعناه، وإن جاء معه آخر قل عنهم. قال أنس: فذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فنظر إلي فقلت: أجب أبا طلحة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لمن معه: قوموا. فذهبوا مع النبي صلى الله عليه وسلم فإذا أبو طلحة على الباب، فقال: يا رسول الله، إنما هو شيء يسير. فقال: هاته، فإن الله سيجعل فيه البركة. ثم أمر صلى الله عليه وسلم بسمن فصب عليه ودعا فيه، ثم قال: ائذن لعشرة ساد. فقال: كلوا وسموا الله. ثم أدخل القوم 10 10 وكانوا 80 حتى شبعوا. ثم أكل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهل البيت حتى شبعوا وأهدوا البقية للجيران. وكان النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يصنع له المنبر كان يخطب إلى جذع نخلة في المسجد، فلما صنع له المنبر وقام عليه أول جمعة حن الجذع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كما تحن الإشارة على أولادها، حتى نزل النبي صلى الله عليه وسلم إليه فوضع عليه يده يسكنه حتى سكن. وكان من آيات النبي صلى الله عليه وسلم ما أخبر به من أمور الغيب التي وقعت تلك الماء أخبر كأنما يشاهدها بعينه، كقوله صلى الله عليه وسلم: يا في ضياح التمام حدثاء الأسنان سفعاء الأحلام يقولون من خير قول البرية يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية لا يجاوز إيمانهم حناجرهم. وقد وقع ذلك، وكما في قوله صلى الله عليه وسلم: لا يزال من أمتي أمة قائمة بأمر الله لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم منهم. فقد كان هذا ولله الحمد، فما زال في هذه الأمة أمة قائمة بأمر الله لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم على كثرة ما غزي دينهم من أبائهم، حتى في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان الغزو من اليهود والنصارى والمشركين. فعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان رجل نصراني فأسلم وقرأ البقرة وآل عمران، فكان يكتب للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فعاد نصرانيا وكان يقول للناس: ما يدري محمد إلا ما كتبت له. فأماته الله فدفنوه فأصبح وقد لفظته الأرض. فقال قوم: هذا فعل محمد وأصحابه لما هرب منهم نبشوا عن صاحبنا فألقوه. فحفر قومه له وأعمقوا له فأصبح وقد لفظته الأرض. فقالوا: هذا فعل محمد وأصحابه لما هرب منهم نبشوا عن صاحبنا فألقوه. فحفروا له وأعمقوا في الأرض ما استطاعوا فأصبح وقد لفظته الأرض. فعلموا أنه ليس من فعل الناس ولكنه من فعل الله عز وجل، فألقوه وتركوه منبوذا. وهكذا أيها المسلمون، يري الله تعالى عباده آياته لأنبيائه الكرام ليهلك من هلك عن بينة ويحيى عن من حي عن بينة وإن الله لسميع عليم. فاتقوا الله عباد الله وزدوا رواد الله إن كنتم صادقين ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. وقبل أن أختم خطبتي هذه أحثكم أيها الإخوة على قراءة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم فإنها تزيدكم إيمانا ومحبة للنبي صلى الله عليه وسلم وتزيدكم إقداما للعمل الصالح وهربا من العمل السيء. وفقني الله وإياكم لما يرضيه وجنبنا أسباب سخطه.